نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في هذه الحلقة صديقي المستمع، سنتابع دراستنا للسفر الرابع من أسفار العهد القديم من الكتاب المقدس، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لسفر العدد من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 21 من سفر العدد. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. سوف نكتشف في هذه الحلقة أن حياة بني إسرائيل كانت متناقضة، والحقيقة هي أننا في حاجة إلى التعلم من أخطائهم، لأننا قد نقع في نفس تلك الأخطاء. وسنرى في حلقة اليوم أن بني إسرائيل كانوا على مسافة قريبة جدا من أرض كنعان، ومع أن الله العلي كان أمينا معهم طوال رحلتهم في البرية، فإنهم لم يكفوا عن التذمر عليه. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر العدد، ابتداء بالأصحاح 21. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
كان قد مضى على وجود بني إسرائيل في البرية نحو 39 سنة، وقد اقتربوا الآن جدا من أرض الموعد، وهذا يعني أنهم اقتربوا من نهاية تلك الرحلة الطويلة في الصحراء. وقد قرأنا في حلقة سابقة أن مريم وهارون قد ماتا، والحقيقة هي أن أغلبية الأشخاص الذين خرجوا من مصر من ابن 20 سنة فصاعدا كانوا قد ماتوا آنذاك. والآن نقرأ في سفر العدد الأصحاح 21 من العدد الأول إلى الثالث. ولما سمع الكنعاني ملك عراد الساكن في الجنوب أن إسرائيل جاء في طريق أتاريم، حارب إسرائيل وسبى منهم سبيا. فنذر إسرائيل نذرا للرب وقال: إن دفعت هؤلاء القوم إلى يدي أحرم مدنهم. فسمع الرب لقول إسرائيل ودفع الكنعانيين فحرموهم ومدنهم، فدعي اسم المكان حرمة. كانت الرحلة صعبة جدا، ولا سيما بوجود ذلك العدد الهائل من بني إسرائيل. وقد رأينا في الحلقة السابقة أن ملك أدوم لم يسمح لهم بالمرور في أرضه، لذلك كان ينبغي لهم أن يرتحلوا مسافة طويلة جدا للدوران حول أدوم. ولكن عندما سمع ملك عراد الساكن في الجنوب أن بني إسرائيل قادمون في طريق أتاريم، حاربهم وأسر عددا منهم. وكان ملك عراد كنعانيا، أي من نسل كنعان بن نوح، ولم يكن الكنعانيون يسلكون في مشيئة الله ووصاياه، بل كانوا يفعلون الشر. أما عراد فهي مدينة كنعانية، وكان طريق أتاريم هو الطريق الذي سلكه الرجال الاثنى عشر الذين أرسلهم موسى في وقت سابق لاستطلاع أحوال أرض كنعان. وبعد هزيمة بني إسرائيل ووقوع عدد منهم في الأسر، التجأ الشعب إلى الله وتضرعوا إليه، وقد نذروا أنه إن نصرهم الله على هذا الملك الشرير وحرر إخوتهم المأسورين من هؤلاء القوم الأشرار، فإنهم سيحرمون عراد، أي أنهم سيدمرون المدينة دون أن يأخذوا أي غنائم. وقد استجاب الله طلبتهم فنصرهم على الكنعانيين. ونرى هنا أن النصر كان من الله وليس من الشعب، وقد حرم بنو إسرائيل ذلك المكان فدعي اسم المكان حرمة. ثم نقرأ في العددين الرابع والخامس: وارتحلوا من جبل هور في طريق بحر سوف ليدوروا بأرض أدوم، فضاقت نفس الشعب في الطريق، وتكلم الشعب على الله وعلى موسى قائلين: لماذا أصعدتمانا من مصر لنموت في البرية؟ لأنه لا خبز ولا ماء، وقد كرهت أنفسنا الطعام السخيف. إذن مستمعية، فقد عاد الشعب إلى التذمر على الله وموسى قائلين: لماذا أصعدتمانا من مصر لنموت في البرية؟ لأنه لا خبز ولا ماء، وقد كرهت أنفسنا الطعام السخيف. الحقيقة هي أن هناك أمورا كثيرة في الحياة يمكن للمرء أن يتذمر منها، لكن الكتاب المقدس يعلمنا أن نكون شاكرين في كل شيء وعلى كل شيء. بعبارة أخرى، أنت أمام خيارين في كل موقف من مواقف الحياة: إما أن تجد شيئا تشكر الله عليه، أو أن تجد شيئا تتذمر عليه. وهناك أشخاص يبحثون دائما عن الأشياء السلبية ولا يرون سواها، وبالمقابل هناك أشخاص يبحثون عن الأمور الإيجابية ويركزون عليها. وبمرور الوقت فإن الإنسان يتشكل وفقا لمواقفه هذه، لذلك فإننا نجد أشخاصا متذمرين وأشخاصا شاكرين. وقد قال الرسول بولس في رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي الأصحاح الخامس والعدد الثامن عشر: شكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. أجل يا صديقي، فالله يريدك أن تحيا حياة الشكر وأن تقدر ما فعله ويفعله لأجلك. وقد كان المن هو الطعام الدائم لبني إسرائيل في رحلتهم في البرية، ومع أنه كان مفيدا وصحيا وغنيا بالمعادن والفيتامينات وكل ما يلزم أجسادهم، فإنهم كانوا يتذمرون على الرب بدلا من أن يشكروه، وقد نسوا أن الله هو الذي أخرجهم من أرض العبودية، وقد نسوا أيضا أن الله وعدهم بتوفير الطعام والماء لهم يوميا. وفوق هذا كله، فقد وصفوا المن بأنه طعام سخيف، ولا شك أن كلامهم هذا كان ازدراء وقحا بنعمة الله. وبسبب هذا التذمر نقرأ في العددين السادس والسابع: فأرسل الرب على الشعب الحياة المحرقة فلدغت الشعب، فمات قوم كثيرون من إسرائيل. فأتى الشعب إلى موسى وقالوا: قد أخطأنا إذ تكلمنا على الرب وعليك، فصلي إلى الرب ليرفع عنا الحيات. فصلى موسى لأجل الشعب. نرى هنا يا أحبائي أن الرب عاقب الشعب على تذمره عليه بأن أرسل عليهم حيات سامة فمات كثيرون منهم. ولعلك لاحظت يا صديقي أن الله كان قد حفظ شعبه من الحيات السامة طوال رحلتهم في البرية، ولكن عندما تذمروا عليه فقدوا حمايته لهم فهاجمتهم الحياة ولدغتهم فمات منهم كثيرون. وحين أدرك الشعب أن تلك الحيات هي عقاب من الله، جاءوا إلى موسى واعترفوا بخطيتهم وتوسلوا إليه أن يصلي إلى الرب ليرفع عنهم الحيات. وقد كانت توبتهم ضرورية جدا، فنحن نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح الثامن والعشرين والعدد الثالث عشر: من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. ونقرأ في المزمور الثاني والثلاثين والعدد الخامس على لسان داود: أعترف لك بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت آثام خطيتي. ونقرأ أيضا في رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الأول والعدد التاسع: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. استجاب موسى لتوسلات الشعب فصلى لأجلهم، وهذا إن دل على شيء يا أحبائي فإنما يدل على أن موسى كان محبا للشعب ومتعاطفا معهم. ولكن هل كل توبة صادقة؟ لا يا صديقي، فهناك أشخاص قالوا إنهم نادمون ولكنهم لم يكونوا صادقين في توبتهم وندمهم، ومن الأمثلة على ذلك فرعون. فنحن نقرأ في سفر الخروج الأصحاح العاشر من العدد 16 إلى 17: فدعا فرعون موسى وهارون مسرعا وقال: أخطأت إلى ربي إلهكما وإليكما، والآن اصفحا عن خطيتي هذه المرة فقط، وصليا إلى ربي إلهكما ليرفع عني هذا الموت فقط. لكننا نراه يرجع إلى الخطايا السابقة نفسها ويفعلها مرارا وتكرارا. على أي حال مستمعية، فقد توسل الشعب إلى موسى لكي يصلي إلى الرب ليرفع عنهم الحيات، وقد صلى موسى لأجلهم. ثم نقرأ في العددين 8 و9: فقال الرب لموسى: اصنع لك حية محرقة وضعها على راية، فكل من لدغ ونظر إليها يحيا. فصنع موسى حية من نحاس ووضعها على الراية، فكان متى لدغت حية إنسانا ونظر إلى حية النحاس يحيا. إذن عوضا عن أن يطرد الله الحيات، فإنه يأمر موسى أن يصنع حية من النحاس وأن يرفعها على عمود عال لتكون منظورة للجميع. وقد قال الرب لموسى: إن كل من لدغ ونظر إلى تلك الحية يحيا. بمعنى آخر، كان ينبغي لمن يريد الشفاء أن يفعل أمرا بسيطا جدا، وهذا يعني أن خيار الموت أو الحياة كان متروكا لكل شخص على حدة، وكل ما كان ينبغي للمرء أن يفعله ليحيا هو أن ينظر إلى تلك الحية النحاسية المعلقة على العمود. كذلك كان خيار الموت سهلا أيضا، فما المطلوب من المرء ليهلك؟ لا شيء، فإن أراد الإنسان الملدوغ أن يموت يكفي أن لا يفعل شيء. وما يزال هذا السؤال يطرح نفسه يا صديقي: فما الذي ينبغي أن تفعله لتحيا؟ أن تنظر إلى يسوع المسيح بإيمان مصدقا أنه مات لأجلك، ويمكنك أن ترى أن الخلاص بسيط جدا ولا يكلفك شيئا، فيسوع المسيح دفع الثمن كاملا عنك لكي يعطيك حياة أبدية. إذن مستمعي الأحباء، فقد صنع موسى حية من نحاس ورفعها على عمود كما أمره الرب، وكان كل شخص ملدوغ ينظر إلى حية النحاس يحيا. ولكن هل كانت تلك الحية المصنوعة من نحاس قادرة في ذاتها على شفاء الشعب؟ لا يا صديقي، ولكن الله أراد أن يمتحن طاعة الشعب وإيمانهم، فالله هو الشافي الوحيد. والحقيقة هي أن الحية ترمز إلى الخطية، لأن الشيطان جاء إلى حواء في جنة عدن في شكل حية، أما النحاس فيرمز إلى الدينونة. وقد قرأنا قبل قليل أن الشعب اعترف بأنه أخطأ، لذلك كانت الحية النحاسية المرفوعة على العمود ترمز إلى أن الله قد دان خطايا الشعب. وعندما كان الملدوغ ينظر إلى حية النحاس تلك، أي إلى الموضع الذي دينت فيه خطاياه، فإنه يحيا. ونقرأ في الأصحاح 18 من سفر الملوك الثاني أن الملك البار حزقية سحق حية النحاس التي عملها موسى، لأن بني إسرائيل كانوا إلى تلك الأيام يوقدون لها ودعوها نحشتان. بعبارة أخرى، صارت حية النحاس تلك صنما لدى بني إسرائيل إلى أن جاء الملك حزقية وسحقها. السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ما الخطأ في عبادة الأصنام؟ عندما يعبد الإنسان صنما أو إلها زائفا، فإن هذا يعني أنه لا يدرك وجود الله الحي الحقيقي. فمع أن الله الحي حاضر وموجود في كل مكان، فإن كثيرين لا يدركون حضوره، لذلك فإنهم يبحثون عن إله آخر يعبدونه. ولكن إن كان الإنسان في حاجة إلى شيء مادي يذكره بحضور الله، فإن هذا يعني أنه لا يدرك حضور الله أصلا. كذلك عندما يعبد الإنسان صنما أو إلها زائفا، فإن هذا يشير إلى احتياجه العميق إلى الله. فعندما خلق الله الإنسان وضع فيه هذا الشوق المقدس إلى أن يكون في علاقة وطيدة معه، لذلك فإن الإنسان يبحث دائما عن الله ويرغب في أن يكون في شركة حلوة معه. ولكن الإنسان الذي لا يعرف الله الحي الحقيقي يبحث عن بديل، ولكن حاشا أن يجد الإنسان بديلا عن الله الحي. فالله الحي الذي أعلن عن نفسه في الكتاب المقدس هو الإله الوحيد الذي يشبع قلب الإنسان. وكما قرأنا قبل قليل، فإن الحية النحاسية بقيت سنوات طويلة بعد رحيل موسى، ولأن الملك حزقية كان ملكا بارا وصالحا، فقد سحق الحية النحاسية تلك لأنه أدرك خطأ عبادة الشعب لها. وقد كان ما فعله الملك حزقية حكيما وصائبا. ومن الخطر يا أحبائي أن نتمسك بالأشياء المادية أيا كانت على حساب علاقتنا بالله، فالأشياء المادية قد تصير أصناما في حياتنا إن أسأنا استخدامها. لذلك يجب علينا أن نركز أنظارنا دائما على الله الحي الذي أحبنا وبذل ابنه يسوع لأجلنا. وفي العهد الجديد يخبرنا يسوع عن المغزى الحقيقي لتلك الحية النحاسية المرفوعة على عمود. فنحن نقرأ في الأصحاح الثالث من إنجيل يوحنا أن شخصا يدعى نيقوديموس جاء إلى يسوع وقال له: يا معلم، نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه. أجاب يسوع وقال له: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. قال له نيقوديموس: كيف يمكن الإنسان أن يولد وهو شيخ؟ ألعله يقدر أن يدخل بطن أمه ثانية ويولد؟ أجاب يسوع: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. لا تتعجب أني قلت لك ينبغي أن تولد من فوق. ثم قال له يسوع: وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم، بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. إذن يا صديقي، إذا أردت أن تولد روحيا يجب عليك أن تنظر بالإيمان إلى يسوع المسيح الذي علق على الصليب لأجلك. بعبارة أخرى، يجب عليك أن تدرك أن الله دان خطاياك وأن يسوع حملها عنك ودفع أجرتها على الصليب. وهذا يرينا أن حية النحاس تلك كانت تشير إلى أن الله كان مزمعا أن يدين الخطية من خلال رفع يسوع المسيح على الصليب لأجلنا. لنعد الآن صديقي المستمع إلى سفر العدد. نقرأ في سفر العدد الأصحاح 21 من العدد 10 إلى 15 أن بني إسرائيل تابعوا ارتحالهم من مكان إلى آخر. ونقرأ في هذه الأعداد عن كتاب يعرف بكتاب حروب الرب، وهو كتاب تاريخي مفقود كانت تدون فيه أخبار الحروب التي خاضها الشعب. ثم نقرأ في الأعداد من 16 إلى 18 ومن هناك إلى بئر، وهي البئر حيث قال الرب لموسى: اجمع الشعب فأعطيهم ماء. حينئذ ترنم إسرائيل بهذا النشيد: صعدي أيتها البئر، أجيبوا لها، بئر حفرها رؤساء، حفرها شرفاء الشعب بصولجان بعصيهم. إذن فقد ترنم الشعب بهذا النشيد وشكروا الله فيه على جوده وإحسانه معهم طوال ارتحالهم في البرية. وأخيرا نقرأ في العددين 19 و20 عن استمرار ارتحال بني إسرائيل إلى أن جاءوا إلى رأس جبل يشرف على البرية. ومن المرجح أن هذا الجبل هو جبل نبو، وهو المكان الذي رأى منه موسى أرض الموعد. آمين.
لقد قرأنا أن بني إسرائيل ترنموا بذلك النشيد عندما وصلوا إلى المكان الذي كان الله الحي قد أمدهم بالماء فيه. وكم يليق بنا أن نترنم للرب لأنه أعطانا ماء الحياة مجانا. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر العدد. لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
كما أن الحية النحاسية كانت ترمز للخطية التي دانها الله، فإنها كانت تشير أيضا إلى أن الله سيدين خطايا البشر على الصليب في يوم ما. وقد وضع الله على ابنه يسوع المسيح إثم جميعنا، فقد حمل يسوع خطايا العالم كله على الصليب. لذلك ينبغي لكل من يريد أن يحيا أن ينظر إلى يسوع المسيح الذي مات لأجلنا ودفع أجرة الخطية عنا لكي نحيا نحن. وصلاتنا لأجلك يا صديقي هي أن تقبل يسوع ربا ومخلصا لحياتك الآن. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح نرفع هذه الصلاة. آمين.
الجاني يسافر بعد جلد وازدراء ثم بات طوب اليدين دامه الغالي جرى غاسلا عنا الخطايا مانحا نجد الذرى
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.